نستخدم جميعا عبارة صبر أيوب في حياتنا اليومية بكثرة، يعني نرددها عندما نمر بظروف صعبة.
صحيح، أو عندما نرى شخصا يتحمل الكثير من المشاق، هي عبارة كلاسيكية.
بالضبط، لكن ماذا لو قلت إن أقدم نص وأكثر النصوص تعقيداً حول المعاناة البشرية لا يتمحور في الحقيقة حول صبر أيوب على الإطلاق؟
هذا ادعاء قد يفاجئ الكثيرين.
بل والأكثر غرابة، ماذا لو لم يكن أيوب أصلاً في قفص الاتهام كما نعتقد جميعاً في قراءتنا السطحية؟
يا سلام، هذا يقلب الفكرة رأساً على عقب.
تماماً، نحن نرحب بالجميع في هذا الاستكشاف المعمق الجديد، حيث سنقوم اليوم بتفكيك كل ما اعتقدنا أننا نعرفه عن سفر أيوب. المادة اللي نغوص فيها اليوم تستند بالكامل إلى محاضرة دقيقة جدا،
وتحليل مذهل حقا.
نعم، تحليل للدكتور جون وولتون، أستاذ العهد القديم في كلية ويتون والمتخصص البارز في نصوص الشرق الأدنى القديم وخريج كلية الاتحاد العبري،
وهو اسم ثقيل جدا في هذا المجال.
إلى لغز محبط وفهم الآليات الحقيقية لما يحاول هذا النص تقديمه حقاً.
لأن الدخول بتوقعات خاطئة هو بداية المشكلة.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. أين تكمن المشكلة الأولى التي يواجهها أي شخص يحاول قراءة هذا النص؟
طيب، المشكلة تبدأ من البوصلة التي نستخدمها قبل قراءة الكلمة الأولى حتى.
بوصلة؟ تقصدين توجهنا الفكري؟
بالضبط، الأمر يشبه محاولة استخدام خريطة لمترو أنفاق طوكيو للبحث عن عنوان في شوارع لندن.
ضياع مؤكد.
النتيجة لن تكون مجرد تأخير، بل ضياع كامل وإحباط مطلق. الدكتور وولتون يشدد على أننا ندخل إلى هذا النص بتوقعات معاصرة.
توقعات عن ماذا تحديداً؟
عن كيفية عمل الكون وحول أسباب المعاناة، ونتوقع أن يقدم لنا النص إجابات تتناسب مع هذه التوقعات الحديثة.
فهمت، لكن النص ليس حديثاً.
صحيح، النص ينتمي إلى عالم الشرق الأدنى القديم، ولديه أجندة لاهوتية وأدبية مختلفة تماماً. إذا لم نضبط هذه البوصلة فلن نفهم أي شيء.
دعنا نتحدث عن الكلمة الأولى وتلك البوصلة. قبل أن نغوص في الفلسفة، هناك حاجز مادي يقف أمامنا.
تقصد حاجز اللغة؟
نعم، حاجز اللغة. لكي أقرب الصورة للمستمعين، يبدو لي أن قراءة هذا النص بلغته الأصلية تشبه محاولة قراءة عقد قانوني حديث ومعقد، لكن نصف الأفعال فيه تم استعارتها من لغة قديمة.
كالسومريات وثلاً؟
بالضبط، لغة تظهر فيها كلمات مرة واحدة فقط في التاريخ البشري، وعليك أن تخمن معناها من السياق. يعني هل هذا الوصف مبالغ فيه؟
طيب، ليس مبالغاً فيه على الإطلاق، بل هو يصف بدقة ما يعرف في الدراسات اللغوية بالكلمات الفريدة،
أو الهاباكس لجومينون، صحيح؟
نعم، هاباكس لجومينون. ما يثير الدهشة هنا هو أن العبرية المستخدمة في سفر أيوب هي باعتراف الجميع الأصعب في العهد القديم بأكمله.
الأصعب على الإطلاق؟
بلا منازع. نحن لا نتحدث عن أسلوب بلاغي معقد فحسب، بل عن عقبات ميكانيكية حقيقية في الترجمة.
يعني المترجم يفتح النص ويجد نفسه أمام حائط مسدود.
تماماً، المترجمون يواجهون كلمات لم تكتب في أي نص عبري آخر، فكيف يترجمونها إذن؟
هذا هو السؤال، من أين يأتون بالمعنى؟
يضطرون للبحث في جذور لغات قديمة أخرى كالأكادية أو الأغارتية لمحاولة استنتاج المعنى.
واو، يعني الترجمة النفس ما هي عملية بحث وتنقيب؟
صحيح، هذا يعني أن الترجمة بحد ذاتها تحتوي على نسبة من التخمين المدروس، مما يجعل التفسير لاحقاً تحدياً مزدوجاً.
لحظة، إذا كانت اللغة فوضوية ومليئة بالغموض إلى هذا الحد، ألا يعطي هذا مصداقية للنظرية القائلة بأن هذا النص مجرد لحاف مرقع؟
اللحاف المرقع، نعم، هذه نظرية شهيرة.
يعني هناك باحثون يقولون إن الصفر كتب بواسطة أشخاص مختلفين في عصور مختلفة وتم تجميعه بشكل عشوائي. أليس من المنطقي أكثر أن نصدق أن لغة غير مفهومة توحي بعمل غير منظم؟
هذا استنتاج منطقي جدا للوهلة الأولى، وهو بالضبط ما دفع الكثير من الباحثين في القرنين 19 و20 لتبني نظرية اللحاف المرقع،
لأنهم لم يجدوا تفسيرا آخر للتباين في النص، يعني بشكل أخرق.
نعم،
لكن وهنا تبرز مساهمة الدكتور وولتون بقوة، هذا الرأي يتجاهل الهيكل المعماري للنص.
هيكل معماري وسط كل هذا الغموض اللغوي؟
نعم، وولتون يوضح كيف أن النص رغم صعوبة مفرداته مبني بوحدة أدبية صارمة جدا.
طيب كيف يمكن إثبات هذه الوحدة المعمارية إذا كانت الكلمات نفسها محل خلاف وتخمين؟
من خلال التناظر والموضوعات المتكررة، الكاتب يستخدم نمطا دقيقا في الحوارات بين أيوب وأصدقائه.
كيف يبدو هذا النمط؟
تدور النقاشات في دورات متكاملة، كل دورة ترد على ما قبلها وتصعد الحجة بشكل منطقي وتدريجي.
يعني هناك تصميم مسبق مقصود وليس عشوائية؟
100%. أضف إلى ذلك أن المقدمة والخاتمة ليستا مجرد إضافات عشوائية، بل هما الإطار الذي يحدد القواعد القانونية لكل ما يجري في المنتصف.
إطار قانوني؟ هذا يقودنا لنقطة جوهرية.
التصميم الدقيق يثبت أن المؤلف كان عبقرياً، يستخدم مفردات نادرة بوعي تام لخدمة غرض محدد، وليس مجرد جامع لقصاصات متناثرة.
إذا تجاوزنا حاجز اللغة وافترضنا أننا أمام هيكل أدبي محكم ومقصود، فما هي القصة التي يرويها هذا الهيكل؟
هذا هو السؤال الأهم،
لأن أكبر حالة من سوء الفهم تحدث حول دور أيوب نفسه في هذه القصة. دعنا نضع المشهد القانوني في سياقه.
تفضل.
طوال الوقت يعني يرى أيوب نفسه وكأنه مدعى عليه في قضية جنائية، يشعر أنه يعاقب على جريمة لم يرتكبها.
صحيح، هو في حالة دفاع مستمر عن النفس،
يحاول الدفاع عن براءته بكل الطرق، ثم فجأة يغير استراتيجيته ويحاول أن يصبح هو المدعي في قضية مدنية.
يطالب بالتعويض.
بالضبط، مطالبا بتعويض عن الأضرار والظلم الذي لحق به من الله. هو يعيش داخل محكمة مستمرة في رأسه.
وهذا كما يوضح الدكتور والتون هو الفخ الذي أرادنا المؤلف أن نقع فيه مع أيوب في البداية.
فخ؟ يعني النص يخدعنا عمدا؟
يمكننا قول ذلك. أيوب يعاني، والمعاناة في ذهن الإنسان القديم وحتى الحديث بصراحة مرتبطة دائما بنظام المحكمة.
مبدأ الفعل ورد الفعل، أو الجريمة والعقاب.
تماما. أصدقاء أيوب يأتون ويقدمون مرافعة الإدعاء، يقولون له: أنت تعاني، إذن لا بد أنك ارتكبت جريمة تستحق هذا العقاب، اعترف بخطيئتك لتنتهي المحاكمة.
وأيوب يوافقهم على المبدأ القانوني، أليس كذلك؟
يوافق على المبدأ، لكنه يلفظ التهمة، يقول: أنا بريء، وبالتالي هذه المحكمة غير عادلة.
يعني كلاهما، أيوب وأصدقاؤه، يعتقدان أن أيوب قيد المحاكمة.
بالضبط، الجميع مقتنع أن هناك محاكمة تجري وأن أيوب هو المتهم.
لكن لحظة، هذا يتناقض تماما مع المشهد الافتتاحي للنص.
أوه، لقد وصلت إلى النقطة المحورية.
في الفصل الأول يتم الإعلان بوضوح تام وعلى لسان الراوي والله معا أن أيوب رجل مستقيم كامل ولا يوجد مثله في الأرض.
براءته ليست محل نقاش أصلا.
فكيف يكون قيد المحاكمة إذن؟
بالضبط، النص يبرئه منذ البداية لكي يخبر القارئ بشكل قاطع هذه المعاناة لا علاقة لها بالعقاب.
إذن نحن نقرأ النص بشكل خاطئ تماما.
نعم، أيوب ليس قيد المحاكمة على الإطلاق. المشهد السماوي في الفصل الأول لا يضع أيوب في قفص الاتهام.
إذا لم يكن هو المتهم، فما هو دوره الحقيقي؟ ولماذا يدفع ثمن محاكمة لا علاقة له بها؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر التي يرسمها وولتون، نكتشف أن دور أيوب يختلف تماماً عما يتخيله هو وعما نتخيله نحن.
وما هو هذا الدور؟
في تلك المحكمة الكونية، أيوب ليس المتهم، بل هو الشاهد الرئيسي للدفاع.
شاهد دفاع؟ واو، هذه نقطة تحتاج إلى تفكيك بطيء.
نعم، هي نقطة مفصلية.
لكي يكون هناك شاهد دفاع، يجب أن يكون هناك متهم، ويجب أن يكون هناك مدع عام أو جهة اتهام.
صحيح، المنطق القانوني يتطلب ذلك.
إذن من الذي يحاكم هنا؟ وما الذي يدافع عنه أيوب بشهادته؟
لفهم هذه الآلية يجب أن ننظر إلى شخصية المتحدي أو الخصم في المشهد الافتتاحي السماوي
الذي يأتي ويطرح تساؤلا حول أيوب.
نعم، هذا الخصم يطرح ادعاء خطيرا جدا. هو لا يتهم أيوب بالخطيئة، بل يتهم السياسة الإلهية نفسها.
يتهم سياسة الله، كيف؟
الخصم يقول لله، يعني بما معناه أيوب يعبدك لأنك تدفع له مقابل ذلك، أنت تحميه وتباركه، لذا هو مستقيم، ارفع هذه الحماية وسوف يلعنك.
التهمة هنا موجهة ضد سياسة الله في إدارة الكون.
تماما. السؤال هو، هل الله يكافئ الصلاح بشكل يجعل الصلاح مجرد تجارة ومصلحة؟
إذن المتهم الحقيقي في هذه المحكمة الكونية هو حكمة الله وسياسته.
بالضبط، وأيوب دون أن يعلم هو الدليل القاطع أو شاهد الدفاع الذي سيثبت أن الإنسان يمكن أن يتمسك باستقامته حتى عندما تسحب منه كل المكافآت.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، هذا يغير كل شيء نعرفه عن النص،
يقلبه رأسا على عقب.
نحن نقرأ السفر معتقدين أننا نشاهد دراما حول كيفية تحمل إنسان بريء لظلم إلهي،
بينما في الواقع
نحن نشاهد اختبارا لسياسة كونية حيث يمثل الإنسان مجرد الدليل المادي في القضية.
قراءة مختلفة كليا، أليس كذلك؟
هذا التغيير في الأدوار يقودنا إلى استنتاج مزعج بعض الشيء بصراحة.
مزعج؟ كيف؟
إذا كان أيوب مجرد الدليل المادي وليس المتهم أو البطل الذي تدور حوله الأحداث، فهل هذه القصة تتمحور حوله أصلا؟
سؤال ذكي جدا.
يعني نحن نستخدم أيوب كرمز ونموذج للصبر، لكن النظر إليه كبطل مطلق يشبه النظر إلى خلفية لوحة فنية عظيمة وتجاهل الموضوع الرئيسي لها في المنتصف.
تشبيه اللوحة الفنية يضع أيدينا على جوهر المشكلة تماما. القصة ليست عن أيوب،
ليست عنه إطلاقا؟
النص ينتمي إلى فئة أدب الحكمة، وأدب الحكمة في الشرق الأدنى القديم لا يهدف إلى تقديم دروس في التنمية البشرية حول كيفية الصمود في وجه الأزمات.
ليست كتب مساعدة ذاتية إذن؟
أبدا، هدفه الأساسي هو استكشاف طبيعة الخالق وكيفية إدارته للكون. التركيز على أيوب وصبره هو تركيز على العرض وليس الجوهر.
بصراحة فكرة اعتباره نموذجا للصبر تبدو غير دقيقة حتى إذا قرأنا النص بسطحية.
كيف ذلك؟
أيوب لا يجلس بهدوء متقبلا قدره، هو يتأرجح بشكل حاد جدا، يعني يلعن اليوم الذي ولد فيه، يغضب بشدة، يتهم الله بالقسوة ويطالب بمواجهة مباشرة ليثبت حقه.
ردود أفعاله قوية ومضطربة.
بالضبط، فكيف أصبح هذا الرجل المتأرجح رمزا للصبر؟
لأننا أسأنا فهم كلمة الصبر في السياق التاريخي، وأسأنا فهم الغرض من النص بأكمله.
ما هو الغرض الحقيقي إذن؟
الدكتور والتون يبرز هذه النقطة بقوة. أيوب ليس نموذجا مثاليا يطلب منا تقليده. النص يظهر لنا بكل وضوح أن ردود أفعاله مختلطة، بعضها جيد وبعضها سيء ومتهور.
يعني النص لا يلمع صورة أيوب؟
لا، الغرض من تدوين هذه الردود المتباينة ليس تعليمنا كيف نتألم أو ماذا نقول عندما نفقد كل شيء،
بل ماذا نتعلم.
الغرض هو تعليمنا كيف نفكر في الله عندما نتألم.
أوه، هذا عميق.
هل نغضب؟ هل نعتبره عدواً؟ هل نهرب منه أم نركض نحوه حتى ونحن نصرخ ونعترض؟
إذن المعاناة في السفر هي مجرد عدسة تسلط على الله وليست عدسة تسلط على أيوب.
تماما، المحور الحقيقي هو فهم الخالق وليس تمجيد المخلوق المتألم.
إذن نحن ننتقل من سؤال أناني يقول كيف أتحمل ألمي إلى سؤال لاهوتي أعمق بكثير، كيف أفهم من يدير هذا الكون أثناء ألمي؟
هذا هو الانتقال المطلوب.
ولكن بمجرد أن نوجه أنظارنا إلى الله في وسط المعاناة يظهر الفخ الأكبر على الإطلاق.
فخ العدالة؟
نعم، البشر عندما يتألمون سواء في فقدان وظيفة أو مرض طفل أو كارثة طبيعية يصرخون بكلمة واحدة، العدالة.
طبيعة بشرية بحتة.
أين العدل في هذا؟ إذا كان النص يركز على فهمنا لله فمن المؤكد أنه يسعى لتبرير عدالة الله وسط هذه الفوضى، أليس كذلك؟ هذا ما يتوقعه أي قارئ.
وهنا بالضبط يلقي الدكتور والتون بقنبلته الفكرية التي تصدم الكثيرين.
قنبلة فكرية؟ ما هي؟
يوضح بشكل قاطع ومدروس أن هذا النص لا يدافع عن عدالة الله على الإطلاق.
انتظر انتظر، يجب أن نتوقف هنا قليلا.
تفضل.
كيف يمكن أن لا يدافع عن العدالة؟ هذا يهدم كل ما نتوقعه من نص ديني يناقش الألم.
أعرف أن الأمر صادم.
اتهامات أيوب كلها تتمحور حول غياب العدالة. صرخاتنا نحن كبشر تتمحور حول العدالة. لماذا يستحيل على النص نقاش العدالة الإلهية؟
طيب، دعنا نستعير آلية عمل هيئة المحلفين في المحاكم لنفهم هذه الفلسفة العميقة.
فكرة ممتازة.
لكي تحكم هيئة المحلفين على أي قضية بأنها عادلة أم لا، ما هو الشرط الأساسي الذي يطلبه القاضي؟
يجب أن يمتلكوا كل الأدلة. لا يمكن إخفاء أي وثيقة أو شهادة عنهم، وإلا اعتبر الحكم باطلا ومبنيا على جهل.
بالضبط، العدالة تتطلب وصولا كاملا ومطلقا إلى جميع الحقائق والدوافع والتداعيات والسياقات.
وهذا مستحيل بالنسبة لنا.
نحن كبشر عندما ننظر إلى حدث مأساوي في الكون لا نملك حتى 1% من ملف القضية.
نحن نرى لقطة واحدة من فيلم طويل جدا.
صحيح، لا نرى كيف ترتبط هذه الحادثة بشبكة زمنية ومكانية تمتد لآلاف السنين. فبما أننا نفتقر إلى المعلومات الشاملة، فإن أي محاولة بشرية للحكم على أفعال الله من منظور العدالة هي محاولة قاصرة ميكانيكياً.
ميكانيكياً نحن غير مؤهلين.
لكن الأهم من ذلك هو الجانب اللاهوتي.
وما هو هذا الجانب اللاهوتي الذي يمنع مناقشة العدالة؟
عندما نقول إن الله عادل، فالمشكلة تكمن في طريقة فهمنا نحن لهذه الجملة.
كيف نفهمها بشكل خاطئ؟
نحن كبشر نفترض ضمناً أن هناك معياراً أو ميزاناً كونياً مستقلاً للعدالة، وأن الله حاش لله يقف أمام هذا الميزان ليتم تقييم أفعاله.
كأن العدالة قانون فوق الله وهو ملزم به.
وهذا يتناقض تماماً مع المفهوم القديم واللاهوتي للخالق. الله لا يخضع لقانون عدالة خارجية موجود مسبقاً.
بل إن العدالة تنبع من طبيعته، هو مصدرها.
بالضبط، محاولة قياس أفعال المصدر بناء على فهمنا المحدود جدا للمخرجات هي مغالطة منطقية.
يعني السفر لا يحاول تبرير أفعال الله وفقا لقوانيننا نحن.
لذلك النص لا يهدر وقته في تبرير عدالة الله، لأن العدالة المفهومة بشريا ليست المعيار الصحيح هنا.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا كان النص يسحب بساط العدالة من تحت أقدامنا ويخبرنا أننا لن نفهمها، فما الذي يتبقى؟ ماذا يحاول النص أن يثبت؟
يثبت الحكمة. السفر بأكمله هو دفاع عن حكمة الله لا عدالته.
الحكمة بدلا من العدالة.
انظر إلى نهاية القصة، يعني عندما يتحدث الله أخيرا في الزبعة، هل يجيب على أسئلة أيوب؟ هل يشرح له الرهان الذي حدث في السماء؟ هل يعتذر أو يبرر أفعاله قانونيا؟
لا إطلاقا، هو يأخذه في جولة سريالية في الكون، يتحدث عن النجوم وعن الوحوش الأسطورية وكيفية إدارة الطبيعة المتوحشة.
وكأنه يقول له ماذا؟
كأنه يقول له، هل تعرف أنت كيف تدير هذا الكون المعقد؟
تماما، الله يستعرض تعقيد الكون ليقول لأيوب، إدارة الكون تتطلب حكمة لا متناهية لتوازن قوى الفوضى والنظام. أنت لا تملك هذه الحكمة ولا يمكنك استيعابها.
رسالة قوية جدا.
النص يطلب منا كقراء أن نغير توقعاتنا، توقفوا عن المطالبة بإثبات العدالة في كل موقف فردي، واعتمدوا على حكمة الخالق في إدارة اللوحة الكلية.
لكن بصراحة، هذا يقودنا إلى منطقة نفسية غير مريحة على الإطلاق.
نعم، لأنها تتطلب التخلي عن السيطرة.
نحن كبشر نعشق الإجابات، نريد أن نعرف لماذا عندما يمرض شخص صالح أو تقع حادثة مؤسفة، العقل البشري يطالب بتفسير سببي مباشر.
هذا صحيح.
إذا تخلينا عن توقع فهم العدالة وتوقفنا عن البحث عن إجابات شافية لأسباب المعاناة، فما الذي يتبقى لنا؟ هل نعيش في عبثية؟
لا، ليس عبثية أبدا. الذي يتبقى لنا هو النواة الصلبة للعلاقة الحقيقية، ألا وهي الثقة.
الثقة كبديل للإجابات؟
الدكتور والتن يوضح أن التخلي عن الإجابات هو الشرط الأساسي لولادة الثقة. دعنا نفكر فيها منطقياً معاً.
تفضلي.
لو كنا نعرف كل الإجابات، لو كان كل سبب لأي معاناة يعرض أمامنا على شاشة واضحة مع مبرراته الكونية، فلن نحتاج إلى الثقة بالله أبداً.
سنحتاج فقط إلى الفهم.
بالضبط. الثقة بطبيعتها هي الاستجابة الصحيحة الوحيدة للجهل والارتباك. عندما لا نعرف لماذا، تبرز الثقة في حكمة الخالق كخيار واع وحيد للحفاظ على العلاقة.
هذا يذكرني بتشبيه رائع جدا للدكتور والتن، يفسر لماذا نكرب فكرة الثقة العمياء ولماذا نبحث بشراهة عن الإجابات في كل مرة نتألم فيها.
تقصد تشبيه آلة البيع؟
نعم، آلة البيع الذاتي. دعني أربطها بحياتنا اليومية. للمستمعين، تخيل شخصاً يتبرع بجزء كبير من ماله لدار أيتام، أو يساعد جاره دائماً، ثم في اليوم التالي يتعرض لحادث سير مروع.
أول فكرة تقفز إلى ذهنه هي:
لماذا أنا؟
بالضبط.
أنا إنسان جيد، لماذا يحدث لي هذا؟ نحن نتعامل مع الكون كأنه آلة بيع ذاتي. نعتقد أننا إذا أدخلنا عملة الاستقامة والصلاح في الفتحة وضغطنا على الزر، فيجب بالضرورة أن تنزل لنا علبة من الرخاء والصحة والحماية.
مبدأ المقايضة.
وإذا لم تنزل العلبة، نغضب، نضرب الآلة ونعتبرها معطلة أو مرة أخرى غير عادلة.
تشبيه آلة البيع الذاتي يختزل الأزمة اللاهوتية بأكملها التي يناقشها السفر، وهو ما يعرف بمبدأ الجزاء.
مبدأ الجزاء، نعم.
نحن نحب هذا المبدأ لأنه يمنحنا وهماً بالسيطرة. إذا فعلت الخير، سأحصل على الخير. النص جاء ليحطم هذه العقلية التجارية والتبادلية في العلاقة مع الله.
يحطمها تماماً.
السؤال المحوري في الفصل الأول ليس لماذا يتألم أيوب، بل هل يعبد أيوب الله مجاناً؟
مجاناً، يعني بدون انتظار العلبة من آلة البيع.
بعبارة أخرى، إذا كسرنا آلة البيع الذاتي وتوقفت عن إخراج علب الحماية، هل سيستمر أيوب في وضع عملات الصلاح؟
واو، هذا يغير نظرتنا لمعنى المعاناة في هذا النص بشكل جذري.
الألم لم يعد كما كنا نظن.
الألم لم يعد عقابا على خطيئة كما ظن أصدقاء أيوب، ولم يعد مجرد صدفة سيئة وعمياء.
بالضبط، المعاناة في سفر أيوب تعمل كأداة تشخيص أو كاختبار للمحفزات.
اختبار للقلوب والدوافع.
هي لا تفسر نفسها، بل تستخدم كظرف استثنائي لاختبار ما إذا كان هذا الصلاح حقيقياً ونابعاً من محبة الخالق، أم أنه مجرد معاملة تجارية تزول باختفاء المكافأة.
إذا كان الإنسان مستقيماً فقط لأنه يتوقع الحماية، فإن استقامته ستذوب فوراً بمجرد سحب المكافآت.
النص لا يهتم بشرح سبب الألم، بل يستخدم الألم ليسألنا نحن: هل أنت مستقيم للأسباب الصحيحة؟
يا لها من رحلة فكرية، حقا استكشاف مبهر.
رحلة تغيير مفاهيم بامتياز.
لقد بدأنا مع نص مليء بالعقبات اللغوية والكلمات الفريدة التي جعلت البعض يغنه مجرد قصاصات غير متناسقة.
ثم أدركنا بفضل الهيكل المعماري الدقيق أنه وحدة متكاملة.
وانتقلنا من رؤية أيوب كمتهم يبحث بيأس عن العدالة في قاعة محكمة كونية، إلى إدراك أنه في الواقع الشاهد الرئيسي للدفاع.
شاهد يختبر ليثبت حقيقة دوافعه ودوافع البشرية جمعاء.
لقد تعلمنا أن الدخول إلى هذا النص بتوقعات خاطئة، مثل انتظار إجابات واضحة عن سبب وجود الألم أو الدفاع عن العدالة البشرية، يؤدي حتما إلى خيبة أمل.
بينما التوقعات الصحيحة تفتح الباب أمام فهم أعمق للحكمة.
وأهمية الثقة المطلقة عندما تنعدم الإجابات. لماذا برأيك يجب أن يهتم المرء بكل هذا في حياته اليومية المعاصرة؟
لسبب جوهري جدا، وهو أن هذا الفهم لا يغير فقط طريقة تعاطينا مع النصوص التاريخية واللاهوتية المعقدة، بل يعيد صياغة استجابتنا النفسية لخيبات الأمل اليومية.
يعالج طريقة تعاملنا مع الألم الشخصي.
نعم، عندما نتخلص من وهم آلة البيع الذاتي وندرك أن الخالق لا يدير الكون بنظام تجاري يكافئ السلوك الجيد فوراً، نتوقف عن استنزاف طاقتنا في طرح السؤال الخاطئ: لماذا أنا؟
وماذا نفعل بدلا من ذلك؟
نبدأ في بناء مرونة حقيقية ونتعلم كيف نحافظ على استقامتنا ومبادئنا حتى في أحلق الظروف. هذا هو جوهر الحكمة الذي يقدمه النص لمواجهة واقعنا المعقد.
مرونة حقيقية بعيدا عن التوقعات التجارية، هذا يتركنا أمام فكرة عميقة تستحق الكثير من التأمل الذاتي بعد أن ننهي هذا النقاش.
أوافقك الرأي تماما.
إذا كان الاختبار الحقيقي والوحيد للصلاح والخير هو أن تفعل الصواب دون أي ضمان لمكافأة أو حتى دون وعد بالحماية من الألم، فيمكن للمرء أن يتساءل اليوم: كم من مبادئ الأخلاق البشرية التي نتباهى بها وندافع عنها قد تصمد حقا إذا أزلنا فجأة كل أشكال المديح المجتمعي، وألغينا القوانين الواقية، ومحونا تماما كل وعود النجاح المادي المرتبطة بها؟
سؤال مخيف بصراحة.
هل يظهر الجوهر الحقيقي للخير فينا فقط عندما تنطفئ كل الأضواء وتختفي تماما كل المكافآت؟ سؤال نتركه معلقا للتأمل الذاتي، ونشكر الجميع على المتابعة، ونلقاكم في استكشاف معمق قادم.